أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التمييز بين التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام، وبين تزاحم آخر يسمى بالتزاحم الملاكي، فما هو الفرق بينهما؟ ذكرنا في الدرس السابق بأنه موجود في الكلمات في كلماتهم هو أن التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام هو تزاحم بين الأحكام في مقام الامتثال، وتزاحم بين الأحكام في مقام الامتثال، وهذا التزاحم في مقام الامتثال ينشأ من عجز المكلف عن امتثال كلا الحكمين المتزاحمين. أما التزاحم الحكمي فالمراد به هو التزاحم الملاكي، فالمراد به هو التزاحم بين الملاكات التي تقتضي جعل الحكم، كما إذا فرضنا أنه كان في فعل واحد جهة مصلحة وجهة مفسدة، وفرض مادة الاجتماع في العموم والخصوص من وجه يكون فيها جهة يعني يكون فيها ملاك مصلحة، فيها مصلحة تقتضي الوجوب مثلا، وفي نفس الوقت يكون فيها جهة مفسدة تقتضي الحرمة. في مثال المعروف أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مثلا، مادة الاجتماع فيها جهة مصلحة وفيها جهة مفسدة، فيقع التزاحم بين هذه الجهات يعني بين الملاكات، إذ كل ملاك يقتضي جعل الحكم على طبقه، فيتزاحم الملاكان، هذا يقول اجعل الوجوب، هذا يقول اجعل التحريم، فيتزاحم الملاكان. هذا التزاحم الملاكي قالوا بأنه راجع للمولى، وهو من شؤون المولى، هو المولى يلاحظ الجهات ويجعل الحكم طبقا لما هو الأقوى من الملاكات، والعابد ليس له دخل في ذلك، وإنما عليه الامتثال بعد أن يجعل المولى الحكم على طبق الملاك الأقوى بعد أن يلاحظ جميع الجهات، فالعابد ليس له إلا الامتثال حتى لو اختلف نظره مع نظر المولى، ليس عليه إلا الامتثال، بخلاف التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام، فإن المكلف يعمل نظره في هذا التزاحم الحكمي في ترجيح أحد الحكمين المتزاحمين بالأهمية أو احتمال الأهمية، وحيث لا تكون هناك أهمية ولا احتمال أهمية المكلف يعمل نظره في التخير بينهما، هو الذي يخير بينهما ولا يلتمس لهذا التخير دليلا من الشارع، لا يلتمس لهذا التخير دليلا من الشارع، هو عقله يحكم بماذا؟ بالتخير بين الحكمين المتزاحمين حيث لا يوجد مرجح. طرحنا مسألة في الدرس السابق، وهي أنه هل يكفي في التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام وتطبيق أحكام وقوانين باب التزاحم، هل يكفي في ذلك مجرد إحراز الملاكين بحيث لا نعتبر في التزاحم الحكمي وتطبيق أحكام التزاحم جعل نفس الحكمين، ما نعتبر جعل نفس الحكمين، يكفي فيه التزاحم بين يكفي فيه إحراز الملاكين، إذا أحرزنا الملاكين في مورد يمكن تطبيق التزاحم الحكمي وقوانين التزاحم الحكمي، ولا يتوقف ذلك على جعل نفس الحكمين. مثلا إذا فرضنا أننا أحرزنا عدم وجود خطاب، مثلا خطاب شرعي بأنقذ الغريق، ما عندنا شي خطاب، وأحرزنا وجود ملاك وجوب الإنقاذ في إنقاذ هذا الغريق، وأحرزنا وجود ملاك وجوب الإنقاذ في إنقاذ هذا الغريق، أحرزنا ملاك وجوب الإنقاذ في كل من الغريقين اللذين يتزاحم إنقاذهما، فهل يكفي هذا؟ سؤال هذا، أن هذا هل يكفي لإجراء أحكام التزاحم من الترجيح بالأهمية واحتمال الأهمية، ومع فرض عدم ذلك يحكم بالتخيير، هل يكفي هذا أو لا؟ لا بد من فرض جعل الحكمين بوجوب الإنقاذ، وجوب إنقاذ هذا ووجوب إنقاذ هذا، حتى يقع التزاحم بين الحكمين. هذا هو كان السؤال. الجواب عن هذا السؤال، المحقق النائين عند رأي مذكور في تقريراته، هو يرى عدم كفاية إحراز الملاكين، مجرد إحراز الملاكين ما يكفي في التزاحم الحكمي وفي تطبيق قوانين باب التزاحم، بل لا بد من جعل نفس الحكمين، لا بد من جعل الحكمين حتى يتزاحم الحكمان ونطبق قوانين وأحكام باب التزاحم عليهما. ويعلل هذا بهذا الشيء، يقول أن عالم تزاحم الملاكات غير عالم تزاحم الأحكام، عالم تزاحم الملاكات شيء، وعالم تزاحم الأحكام الذي هو محل الكلام هذا شيء آخر وعالم آخر. عالم تزاحم الملاكات يكون في عالم التشريع، في عالم إنشاء الأحكام، عندما يريد المولى أن ينشئ الأحكام على موضوعاتها ويقع التزاحم بين الملاكات، هناك ملاك في فعل يقتضي الوجوب مثلا، وهناك ملاك في نفس الفعل يقتضي عدم الوجوب، يقتضي التحريم. في عالم جعل الحكم على موضوع لا محالة، في حالة من هذا القبيل، في حالة تزاحم الملاكات يحصل الكسر والانكسار، وتتعلق إرادة المولى بتشريع الحكم على طبق أقوى الملاكين بحسب نظره، يشرع الحكم على طبق أقوى الملاكين بحسب ما يرى، إذا فرضنا أن أحدهما أقوى، وإذا فرضنا أنه لا يوجد أقوائية في البين بين الملاكين، فحينئذ لا بد من أن يحكم بالتخيير، أن يحكم بالتخيير بينهما. هذا التزاحم الملاكات، فإذن هو تزاحم في عالم تشريع الأحكام، في عالم جعل الأحكام على موضوعاتها يحصل هذا التزاحم في ذلك العالم. وأما التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام هذا يكون في عالم الامتثال، في عالم صرف قدرة المكلف، كيف يصرف المكلف قدرته الوحيدة هل يصرفها في امتثال هذا الحكم أو يصرفها في امتثال هذا الحكم. ومن الواضح أن هذا العالم عالم متأخر عن عالم التشريع، هذا العالم إنما يفرض بعد فرض جعل ماذا؟ جعل الأحكام وإنشاء الأحكام على موضوعاتها وإنشاء الأحكام على طبق ما تقتضيه الملاكات، يعني بعد أن المولى فرغ عن جعل الأحكام على طبق ما تقتضيه الملاكات هو يدرك ما هو الملاك الأقوى ويجعل الحكم. يحصل هناك تزاحم في عالم الامتثال بعد الفراغ عن عالم التشريع وعالم إنشاء الأحكام على طبق موضوعاتها، يحصل هناك تزاحم في عالم الامتثال. فإذن هناك فرق بينهما بهذا اللحاظ، التزاحم في الملاكات يكون في عالم التشريع في عالم جعل الحكم على موضوع، بينما التزاحم الحكمي يكون بعد افتراض الفراغ عن هذا العالم. بعد الفراغ عن التشريع يحصل هناك تزاحم في عالم امتثال بين هذين الحكمين المتزاحمين. التزاحم الأول واضح أنه يرجع إلى المولى، المولى هو الذي يختار أحد الحكمين على طبق ما يراه من أقوائية في أحد الملاكين، هو يجعل الحكم على طبقه، هذا راجع للمولى، والعبد ليس له دخل في ذلك إطلاقا. علم المكلف جهل المكلف ليس له دخل في ماذا؟ في هذا التزاحم، التزاحم بين الملاكات اللي يكون في عالم تشريع الأحكام، وبهذا يختلف عن التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام. فإنه هذا التزاحم الحكمي هذا يكون راجع إلى العبد وراجع إلى المكلف، هو الذي يعني عقله هو الذي يحدد له تقديم الأهم على المهم، تقديم محتمل الأهمية على الآخر، وحيث لا تكون هناك أهمية ولا احتمال أهمية عقله هو الذي يحكم بالتخيير بينهما، أن المكلف يكون مخير ماذا بينهما. فإذن التزاحم الملاكي غير التزاحم الحكمي، غير التزاحم الحكمي. ومنه يظهر بأن أحكام التزاحم على رأي المحقق النهيني أحكام التزاحم من الترجيح بالأهمية أو احتمال الأهمية والتخيير مع عدم وجود الأهمية، هذه لا تجري في التزاحم الأول في التزاحم الملاكي، لأنه راجع إلى المولى كما قلنا ويرتبط بعالم تشريع الأحكام، ولا مجال لجريان هذه الأحكام في ذلك العالم. ما له معنى نقول في عالم التشريع الأحكام الشارع يخير المكلف لأن الحكمان تزاحما؟ شن تزاحما؟ هو يشوف ياهو الأقوى من هنا يجعل الحكم على طبق الأقوى، التخيير ما له معنى في عالم تشريع الأحكام. هو تزاحم الملاكان، هذا يقول اجعل الحكم على طبقي، هذا يقول اجعل الحكم على طبقي. المولى في عالم تشريع الأحكام يجعل الحكم على طبق الملاك الأقوى، هو يعني يجري عملية الكسر والانكسار ويجعل الحكم على طبق الملاك الأقوى، لا معنى يعني لا يتصور معنى للتخيير بينهما في ذلك العالم، كما لا معنى لتقديم أحدهما على الآخر باحتمال الأهمية، أن يقدم أحدهما على الآخر باحتمال الأهمية. هاي الأحكام اللي تذكر لباب التزاحم لا معنى لجريانها في عالم التشريع في تزاحم الملاكات، وإنما يكون لها معنى معقول في عالم الامتثال وفي التزاحم الحكمي. هذا هو رأي المحقق النهيني. هناك رأي آخر لا يرى هذا الشيء، لا يوافق على هذا الشيء، ويرى بأنه المسألة ليست بهذا الشكل وإنما هي كالتالي. في البداية لابد من تحديد أن المراد بالملاك ما هو، حينما نقول بأن هناك تزاحم ملاكي، ما هو المقصود بالملاك؟ هذا الرأي يرى بأنه ليس المقصود بالملاك في المقام هو المصلحة والمفسدة الموجودة في متعلق التكليف، ليس هذا هو المقصود بالملاك، كما أنه ليس المقصود بالملاك هو المصلحة القائمة في نفس الجعل، ومرة المصلحة تارة تفترض في متعلق التكليف وتارة تفترض في نفس جعل التكليف. لا يراد بالملاك ذلك، وإنما المراد بالملاك هو مطلق المقتضي الذي يقتضي جعل الحكم، مطلق المقتضي مطلق الغرض، لأن التكليف والحكم كسائر الأفعال الاختيارية التي لابد أن تكون لغرض ما، لابد أن تنشأ من غرض ومن داعي، وإلا يستحيل صدورها بلا غرض من من الشخص العاقل الملتفت. كل الأفعال الاختيارية لابد أن تكون لغرض، التكليف والحكم أيضا لابد أن يكون لغرض، لابد أن يكون له مقتضي. الملاك يراد به هذا المقتضي، الملاك يراد به المقتضي الداعي للحكم والتكليف، أو الغرض من ماذا؟ من التكليف والحكم. حينئذ يقول بأنه عندما لا يجعل الحكم مع وجود المقتضي له بهذا المعنى، وجود الملاك له بهذا المعنى، بمعنى أنه هناك الغرض يترتب عليه موجود، لكن الحكم مع ذلك لا يصدر. لماذا لا يصدر؟ لعجز المكلف عن الامتثال كما في محل كلام. هذا العجز، عجز المكلف وعدم قدرة المكلف على الامتثال، وإن كان يمنع من جعل الحكم، يمنع من جعل الحكم عقلا، يكون مانع من جعل الحكم، لا يعقل جعل حكم وجعل تكليف مع عجز المكلف عن ماذا؟ عن الامتثال، لأن الغرض من جعل الأحكام هو تحريك المكلف نحو الامتثال والجري على طبق هذا الحكم. إذا كان المكلف عاجز عن الجري على طبق هذا الحكم، حينئذ لا معنى لجعل هذا التكليف. فعجز المكلف عن الامتثال وإن كان هو يكون مانع من جعل الحكم عقلا، لكن مانعيته عن جعل الحكم لا ترجع لقصور في المقتضي، مو معنى أنه هناك قصور في المقتضي، ماكو قصور في المقتضي، هذا المقتضي الذي يقتضي جعل الحكم لا قصور فيه، كما أنه لا يوجد قصور في تعلق الغرض بهذا، الغرض أيضا تام متعلق بهذا، المقتضي ليس فيه قصور والغرض متعلق بهذا، لكن مع ذلك لا يجعل الحكم. لماذا لا يجعل الحكم؟ لا يجعل الحكم في مع فرع عجز المكلف اللي هو مع كلامنا، لا يجعل الحكم عدم جعل الحكم في فرض العجز، إنما هو راجع إلى قصور المكلف في مقام الامتثال مع تمامية موضوع التكليف وتمامية ما هو المعتبر في الغرض، فالغرض تام والمقتضي أيضا تام، موضوع التكليف تام، كل هذه الجهات تامة، وإنما هناك قصور من المكلف في مقام الامتثال. يقول هذا بالضبط من قبيل قصور المولى نفسه. لو فرض عجز المكلف عن عجز المولى عن الكلام وعن إيصال الحكم إلى المكلف، لو فرضنا أن المولى كان عاجزا عن الكلام، كان عاجزا عن إيصال الحكم إلى المكلف، هو بطبيعة الحال لا يجعل الحكم، لكن غرضه متعلق به، وإنما لا يجعل الحكم لقصور فيه لا لقصور في الغرض ولا لقصور في موضوع التكليف، ولا يعني لا لعدم تمامية موضوع التكليف ولا لعدم تمامية الغرض، الغرض تام، موضوع التكليف تام، كل هذه الأمور تامة، وإنما منع من جعل التكليف هذا المانع قصور في نفس المولى. في محل كلامنا عدم جعل الحكم يرجع إلى قصور في المكلف في مقام الامتثال، وإلا الغرض تام، موضوع التكليف تام، المقتضي تام، كل هذه الأمور متوفرة، وإنما القصور يكون في نفس المكلف في مقام الامتثال مع تمامية موضوع التكليف ومع تمامية الغرض. ومن هنا يصدق الفوت في هذه الحالة بالنسبة إلى متعلق التكليف، فيقال فاته متعلق التكليف. ليش؟ لأن الغرض منا تام والمقتضي تام، كل هذه الأمور تامة، ملاكة تام، وإنما منع منه ماذا؟ منع منه عجز المكلف وقصور في النفس المكلف في مقام الامتثال، فيصدق الفوت، يصدق أنه فاته فوت بالنسبة إلى متعلق التكليف، لأنه متعلق التكليف تم فيه الغرض وكان تاما بلحاظ موضوع التكليف، فإذا فاته يصدق الفوت حينئذ في هذا المقام. ومن هنا يظهر أنه يقول أن يظهر أن التزاحم الملاكي يكون في مورد الاجتماع والتزاحم بين المقتضيات المتنافية، يكون في مورد التزاحم بين المقتضيات المتنافية، بين المقتضيات المتنافية في الآثار، كما قلنا أن هذا المقتضي يقتضي أثرا معينا بينما المقتضي الآخر يقتضي أثرا مضادا له ولا يمكن الجمع بينهما. فهو التنافي بين المقتضيات، التزاحم الملاكي يكون في موارد التزاحم بين المقتضيات المتنافية، مقتضيات المتنافية، متنافية كما قلنا بلحاظ الآثار، والتي لا يحرز في كل منها بلوغ مرتبة الغرض الفعلي الذي يقتضي جعل الحكم على طبقه، هو مقتضي فقط يزاحم المقتضي الآخر، لكن كل منهما لا نحرز وصولا إلى حد الغرض الفعلي والاقتضاء الفعلي على نحو يكون موجب بالفعل لجعل الحكم على شنو؟ على طبقه، لا نحرز ذلك فيهما، فهما مقتضيات متزاحمة متنافية لا نحرز بلوغ أي منها درجة الفعلية بحيث يستدعي هذا المقتضي جعل الحكم على طبقه، أو ذاك يستدعي جعل الحكم على، لا نحرز فيهما ذلك، فيتزاحمان في مقام الاقتضاء، في مقام الاقتضاء يحصل بينهما تزاحم. هذا التزاحم الملاكي يقول، وفي هذا التزاحم الملاكي من الواضح أنه لا يجب موافقة أحدهما تخيرا ولا الترجيح بينها في الأهمية. ما له معنى نقول يجب على المكلف أن يوافق أحدهما ماذا تخيرا أو يقدم هذا بلحاظ ماذا بلحاظ الأهمية، لأنه هو المقتضي نفسه ما يقتضي ماذا ما يقتضي الموافقة، نفس المقتضي ما يقتضي الموافقة بنظر العقل، المقتضي لا يقتضي الموافقة ما لم يحرز فعلية الغرض، بحيث يكون الغرض فعلي مستدعي لجعل الحكم على طبقه. إذا وصل إلى هذه الدرجة حينئذ هو بنظر العقل يستدعي ماذا يستلزم الموافقة. أما المقتضي وحده وفي مقام اقتضاء هو لا يقتضي الموافقة عقلا. ما يقتضي الموافقة عقلا، هذا هو التزاحم الملاك، التزاحم بين المقتضيات المتنافية التي لا يحرز بلوغ أي منها درجة الفعلية. التزاحم هذا يقول أنا أقتضي الوجوب، هذا يقول أنا أقتضي التحريم أو أقتضي عدم الوجوب، فيتزاحمان فيما بينهما لأن كل واحد منهما يقتضي حكما منافيا ومرادا لما يقتضيه ماذا لما يقتضيه الآخر، فيقع بينها التزاحم. وهذا هو الذي هو عبارة عن التزاحم في الملاك، هو التزاحم الملاكي هو هذا المقصود به، تزاحم بين مقتضيات الأحكام المتنافية بلحاظ الآثار. فالتزاحم الملاكي يعتبر فيه هذا التنافي، التنافي بين مقتضيات الأحكام المتنافية بلحاظ الآثار، ولا يعتبر فيه التزاحم بين الحكمين، ولا يعتبر فيه التنافي والتزاحم بين الحكمين في مقام الامتثال، وإنما المعتبر التزاحم بين المقتضيات المتنافية، لا التزاحم بين الحكمين في مقام الامتثال. هذا التزاحم بين الحكمين في مقام الامتثال هو التزاحم الحكم اللي هو محل الكلام، بينما التزاحم الملاكي هو التزاحم بين المقتضيات المتنافية بلحاظ الآثار. مقتضيان، واحد يقتضي الوجوب واحد يقتضي عدم الوجوب أو يقتضي التحريم. بعبارة أخرى لا يعتبر في التزاحم الملاكي إلا التنافي بين المقتضيات المتزاحمة المتنافية، ولا يعتبر فيه يعني في التزاحم الملاكي التنافي بين الحكمين اللذين يقتضيانهما هذه المقتضيات المتنافية، ما يعتبر التنافي بين الحكمين. لا، حتى إذا فرضنا أن هذا يقتضي، هذا المقتضي يقتضي حكما وذاك المقتضي يقتضي حكما آخر، ولا يوجد تنافي بين الحكمين المقتضيين، وإنما التنافي يكون بين المقتضيين، هذا يحقق التزاحم الملاكي، يحقق التزاحم الملاكي. ولذا من المعقول جدا أن نفترض التزاحم الملاكي بين الوجوب والإباحة، بين الوجوب والإباحة، مو شرط إلا أن يكون التزاحم الملاكي يعني بمعنى تزاحم المقتضيين، مع افتراض أن كل منهما يقتضي حكما منافيا للآخر، منافيا للحكم الآخر. لقد هذا المقتضي يقتضي الوجوب، هذا المقتضي يقتضي ماذا؟ يقتضي الإباحة. ما كنت تنافي بين الوجوب والإباحة، تنافي بين الوجوب والإباحة ما كنت تنافي، لكن بين هذا المقتضي للوجوب بين هذا المقتضي للإباحة يقع التنافي. المعتبر في التنافي الملاكي التنافي بين المقتضيين اللذين يقتضي كل واحد منهما حكما مضادا للآخر، لكن لا يشترط أن يكون بين الحكمين تنافي. لقد لا يكون هناك بين الحكمين تنافي، وإنما ومن هنا لا نعتبر في ذلك أن يكون الحكمان اقتضائيين فضلا عن أن يكونا إلزاميين. حتى لو فرضنا أن الحكم الآخر كان لا اقتضائي، لا اقتضائي، مع ذلك هو يقع التنافي بين المقتضيين. ماكو مشكلة في فرض التنافي بين المقتضيين بهذا الشكل، يعني بين مقتضي الإباحة وبين مقتضي الوجوب، لأنه من الممكن افتراض أن الحكم يجعل على طبق ماذا؟ على طبق ما هو الأقوى من المقتضيين، وقد يكون المقتضي للإباحة يكون أقوى، وإن كانت الإباحة لا تصلح لمزاحمة الوجوب في مقام الامتثال. ما في مشكلة يكون مقتضي الإباحة أقوى، كما في موارد الحرج وموارد العسر والكذا وأمثاله، مقتضي الإباحة يكون أقوى من ماذا؟ من مقتضي الوجوب. مقتضي الإباحة يكون أقوى من مقتضي التحريم. السر في هذا هو أن التزاحم ليس بين الحكمين، ليس بين الحكمين. حتى نقول شلون يقدم الإباحة على الوجوب؟ ما قدم الإباحة على الوجوب، وإنما التزاحم هنا في المقام بين المقتضيين، مقتضي الإباحة ومقتضي ماذا؟ ومقتضي الوجوب. وقد يكون مقتضي الإباحة أقوى من ماذا؟ أقوى من مقتضي الوجوب. هذا هو التزاحم الملاكي، هذا بخلاف التزاحم الحكمي، فإن التزاحم الحكمي لا يكون إلا في فرض التزاحم بين الملاكات الفعلية المتنافية الذي يكون كل واحد منها مورد للغرض الفعلي الذي يقتضي جعل الحكم بالفعل. هذا تزاحم الحكم يكون بهذا الشكل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.